أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد وآله.
قال فائدة علم الأصول. اتضح مما سبق أن لعلم الأصول فائدة كبيرة للاستدلال الفقهي، وذلك أن الفقيه في كل مسألة فقهية. قلنا بالأمس بأن علم الأصول لا يتميز عن علم الفقه، وإنما علم الفقه وعلم الأصول كلاهما يمثلان عملية الاستنباط للأحكام الشرعية. يعني نحن إذا أردنا أن نستنبط حكما من الأحكام الشرعية نحتاج إلى الفقه والأصول معا، لا لأنهما علمان، نحتاج إلى علمين أحدهما فقه والآخر أصول، لا، نحن نحتاج إلى الفقه لاستنباط الأحكام الشرعية. ولكن عندما نأتي إلى الفقه لكي نستنبط منه الأحكام الشرعية نجد أن بعض القواعد الموجودة في الاستنباط ليست مختصة بباب فقهي دون باب، وإنما تشترك في أكثر من باب فقهي. وضربنا مثال على ذلك، قلنا حجية خبر الواحد، فإن حجية خبر الواحد نحن نحتاج إليه في استنباط الأحكام الشرعية. أساسا الفقه قوامه بحجية خبر الواحد، فلو لم يكن عندنا خبر الواحد حجة أساسا لما كان عندنا فقه. ولكن أين نبحث حجية خبر الواحد؟ نبحثه في كتاب الطهارة؟ ليس له علاقة فقط بكتاب الطهارة. خب لماذا لا تبحثونه في كتاب الصلاة؟ نبحثه في كتاب الصلاة. خب ليس له اختصاص فقط بكتاب الصلاة، لأنه أيضا يستفاد منه في كتاب الصوم. نبحثه في كتاب الصوم، وليس له اختصاص بباب الصوم، يستفاد منه في باب الصوم ولكن لا اختصاص له بباب الصوم. إذن أين نبحثه في الفقه؟ لا يوجد له باب خاص نبحثه. من هنا فتحنا لحجية خبر الواحد بابا جديدا، هذا الباب سميناه الأصول. إذن الأصول ليس علم في قبال ماذا؟ علم الفقه، بل الفقه لكي يستنبط الحكم الشرعي الفقيه يحتاج ماذا؟ إلى أن يدرس قواعد عامة وماذا؟ ومسائل خاصة. تلك القواعد العامة أفرز لها بابا مستقلا سماه علم الأصول. يعني عندما أراد أن يستنبط أن التيمم بالصعيد أو أن وجوب رد التحية واجب أو لا، احتاج إلى أمرين: أن يبحث أولا في أنه يوجد عنده دليل على رد التحية، على وجوب رد التحية، أو لا يوجد عنده دليل، بل وجد أنه رواية زرارة وردت تقول بأنه إذا سلم عليكم شخص فيجب رد تحيتي، افترضوا بهذا المضمون، إذا ارتمس الصائم فيبطل صومه. زرارة هكذا يقول قال الصادق أن الصائم إذا ارتمس في الماء في نهاره فيبطل ماذا؟ صومه. أن المصلي إذا قهقه في الصلاة فيبطل ماذا؟ صومه. ولكن هذا كاف صلاته، ولكن هذا كافي لاستنباط الحكم الشرعي؟ أو لابد أن نعرف أن زرارة صادق في قوله، أن زرارة ثقة في نقله، أي منهما؟ من الواضح أنه نحن لا يمكن، سلام عليكم، نحن لا يمكننا أن نثبت ذلك إلا بعد أن يثبت لنا حجية خبر الثقة. نعم، إذا نظرنا إلى متن الرواية، متن الرواية بحسب الدلالة تثبت لنا أن الصائم إذا ارتمس يبطل صومه، لكن هذا مو كافي أن نقول أنه هذا قاله الصادق، لأنه نحن لم نسمع من الصادق ذلك عليه أفضل الصلاة والسلام، وإنما يقول زرارة قال الصادق. إذن لابد أن نعرف أن زرارة صادق وثقة في نقله. خب هذا خبر الزرارة ثقة، هذا أين نبحثه؟ أين نبحث أن كل خبر ثقة حجة؟ خبر أن زرارة ثقة نبحثه في علم الرجال، ولكن أين نبحث أن لنا بحثنا ليس فقط في زرارة؟ عبد الله بن سنان كذلك، محمد بن مسلم كذلك، ولكن إذا أردنا أن نبحث قاعدة كلية وهي أن خبر الثقة يمكن أن نعتمد عليه لاستنباط الحكم الشرعي أو لا يمكن، هذا أين نبحثه؟ في باب الصوم، في باب الصلاة، في باب الحج، في باب المواريث، في باب الديات، لا يوجد له باب خاص. وحيث أنه لا يوجد له باب خاص أفرد له باب مستقل سمي بعلم الأصول. فلهذا نستطيع أن نحن نعبر عن علم الأصول، نعبر عنه بأصول علم الفقه، أصول علم الفقه، لأن علم الفقه فيه أمور خاصة به وفيه ماذا؟ قواعد تشمل كل أبوابه أو أكثر أبوابه. هذا الذي تشمل كل أبوابه أو أكثر أبوابه نسميها ماذا؟ الأصول. ومن هنا عبر السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه أن علم الأصول هو العناصر المشتركة في عملية الاستدلال. ومن هنا قلنا بالأمس أن الفقه يكون ماذا؟ هو العلم بالعناصر المختصة في عملية الاستدلال. فلهذا قال: اتضح مما سبق أن لعلم الأصول فائدة كبيرة للاستدلال الفقهي. وما هي تلك الفائدة؟ قال: وذلك أن الفقيه في كل مسألة فقهية يعتمد على نمطين من المقدمات في استدلاله الفقهي. النمط الأول، يعني النوع الأول، القسم الأول، أحدهما عناصر خاصة بتلك المسألة من قبيل الرواية التي وردت في حكم تلك المسألة، التي وردت أن الصائم إذا ارتمس صومه يكون باطلا، هذا مختص بتلك المسألة. بعد هذه الرواية لا يمكن أن نستفيد منها في مسألة أخرى. في باب التيمم نستطيع أن نستفيد من هذه المسألة، من هذه الرواية؟ لا، باب التيمم لها ماذا؟ رواية أخرى. وظهورها التي وردت في حكمها وظهورها في إثبات الحكم المقصود وعدم وجود معارض لتلك الرواية ونحو ذلك من الأمور التي تختص بباب الفقه. فلهذا نحن عندما نأتي إلى باب الفقه ننظر إلى الرواية، هل لها مخصص أو ليس لها مخصص، مقيد أو ليس لها مقيد، معارض أو ليس لها معارض ونحو ذلك. والآخر، عناصر مشتركة تدخل في الاستدلال ولكنه لا على تلك المسألة فقط، لا على حكم تلك المسألة، وفي الاستدلال عناصر مشتركة تدخل في الاستدلال على حكم تلك المسألة بالخصوص، وفي الاستدلال على حكم مسائل أخرى كثيرة في مختلف أبواب الفقه، من قبيل أن خبر الواحد الثقة حجة أو لا، هاي مسألة، أن الظهور، ظهور الكلام العرفي حجة أو لا، هذه مسألة، وهما من أهم مسائل علم الأصول. يعني علم الأصول إذا أردنا أن نعدد مسائل الدرجة الأولى فهي ماذا من أهم مسائلها؟ مسألة حجية خبر الثقة ومسألة حجية الظهور. والنمط الأول من المقدمات يستوعبه الفقيه بحثا في نفس تلك المسألة، يعني في علم الفقه، وإلا الفقيه والأصولي ليس شخصين بل هو شخص واحد، ولكن الفقيه تارة يبحث أصول عملية الاستدلال وأخرى يبحث ماذا؟ خصوص تلك المسألة التي بحثها. قال: لأن ذلك النمط من المقدمات مرتبط بتلك المسألة خاصة، وأما النمط الثاني من المقدمات فهو بحكم عدم اختصاصه بمسألة دون أخرى، إذن أنيط ببحث آخر خارج نطاق البحث الفقهي في هذه المسألة أو تلك، يعني أفرزنا له بابا مستقلا، يعني لا نبحث بعد في باب الصلاة، في باب الصوم، في باب الحج. وبقدره، هنا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يشير إلى نقطة. خب، إلى هنا اتضح لنا من هذا البيان الذي بيناه أن علم الأصول متقدم على علم الفقه لو متأخر؟ متأخر؟ متأخر، أحسنتم. لماذا متأخر؟ باعتبار أن الفقيه عندما يأتي ليستنبط الحكم الشرعي يجد أن هناك قواعد أصولية لا تختص بباب دون باب، فيضطر ماذا؟ أن يفرزها. أما إذا لم يأتي إلى الفقه ليستنبط، هل يعرف الأصول عن الفروع؟ فإذا علم الأصول سوف يكون ماذا؟ متأخرا عن وجود علم الفقه. وهذا ما نجده أيضا في علم الأصول وعلم الفقه عندنا، نجد أن علم الفقه أولا وجد عندنا ثم بعد ذلك ترعرع علم الأصول، ازدهر علم الأصول، تطور علم الأصول. لماذا تطور؟ لماذا ازدهر بعد ذلك؟ باعتبار أن الفقهاء كلما جاءوا إلى المسائل الفقهية واجهتهم ماذا؟ مشكلات وعناصر مشتركة، هي اضطروا أن يخرجوها عن الفقه، هي يخرجوها عن الفقه. إذن في زمان عثروا على عناصر أربعة، فعلم الأصول كان يتكون من ماذا؟ من أربعة مسائل. في عصر لاحق عندما دققنا في علم الفقه أكثر، وجدنا لا، أن العناصر مو أربعة، عناصر خمسة عندنا، عناصر مشتركة. علم الأصول كم مسألة صار فيها؟ خمس. وفي زماننا عندما وصلنا إلى هذا الزمان نجد أن الفقهاء استخرجوا لنا عناصر المشتركة كما تجدوه في علم الأصول عندنا. لا تتصورون بأن علم الأصول عندما بدأ في زمان الصادقين، تاريخ علم الأصول يرجع إلى زمان الإمام الصادق والباقر، إلى هشام بن الحكم الذي كتب رسالة في الألفاظ، ولكنه بدأ كعلم وكتبت فيه كتب لعله في زمن الغيبة الكبرى، في أوائل الغيبة الكبرى، يعني من زمان شيخ الطائفة وقبله بقليل. شيخ الطائفة كتب كتاب عدة الأصول، الكتاب يقع في 200 أو 300 صفحة، لأن الفقه في ذاك الزمان كان قد استخرج العناصر المشتركة بهذا المقدار. وهكذا نجد أن علم الأصول تطور وتطور إلى أن وصل إلى يومنا هذا، أن الطالب لكي يستوعب دورة أصولية سطحا وخارج لا أقل يحتاج إلى 20 سنة. هذا سببه ماذا؟ سببه تطور علم الفقه. فإن علم الفقه كلما تطور، كلما تعمق، كلما الفقهاء وجدوا أن العناصر المشتركة فيها ماذا؟ أكثر، فأفرزوها وأدخلوها أين؟ في علم الأصول. ولا لا تتصورون أن الفقيه بما هو فقيه يستطيع أن يستنبط بلا ماذا؟ بلا عناصر مشتركة. أي فقيه حتى شيخ الطائفة في النتيجة كان يحتاج إلى حجية الظهور أو لا يحتاج إلى حجية الظهور؟ كان يحتاج إلى حجية خبر الثقة أو لا يحتاج إلى حجية خبر الثقة؟ وبيحتاج إلى ذلك جميعا. فلهذا يقول السيد: وبقدر ما اتسع الالتفات تدريجا من خلال البحث الفقهي والاستدلال الفقهي الى العناصر المشتركة اتسع علم الاصول وازداد اهميتان. اذا تطور علم الاصول مدين في ماذا؟ مدين في تطوره الى تطور علم الفقه. فتطور علم الفقه مدين الى ماذا؟ مدين في تطوره الى علم الاصول، ولا يلزم الدور أيضا. لماذا؟ لأن احتياج أحدهما إلى الآخر يختلف. شوفوا الفقيه يقول هذا عنصر مشترك، يعطيه بيد من؟ بيد الأصول، يقول ابحث عنه. الأصول عندما يبحثه ينقحه، الفقيه بعد لا يتخبط في باب الصوم يختار مبنى، في باب الصلاة يختار مبنى، لأن هذه المسألة إذا مو محققة لعله في باب الصوم يختار مبنى، ولكن عندما يأتي في باب الحج ماذا؟ ينسى ذلك المبنى لأنه غير محققة في باب مستقل حتى يراجعها. ولكن إذا حققت في باب مستقل وأخذت فيها وأخذ فيها رأي معين، فإنه سيساعد الفقيه على ماذا؟ على أن يتخذ منهجا واضحا في كل استدلالاته من أول باب الطهارة إلى آخر باب الديات. فالفقه يزود علم الأصول بالعناصر المشتركة يعطيه، ولكن الأصول عندما ينقحها يدقق فيها يخدم علم الفقه فيجعله يتطور أكثر فأكثر. ومن هنا قال السيد الشهيد في الحلقة الثانية أن هناك تفاعلا بين علم الفقه وعلم الأصول، فإن علم الأصول يخدم علم الفقه من جهة، وعلم الفقه يخدم علم الأصول من جهة أخرى. قال: وبقدر ما اتسع الالتفات تدريجا من خلال البحث الفقهي إلى العناصر المشتركة بقدر ذلك اتسع علم الأصول وازداد أهميتان. وبذلك صح القول بأن دور علم الأصول بالنسبة إلى الاستدلال الفقهي يشابه دور علم المنطق بالنسبة إلى الاستدلال بوجه عام. بالأمس بينا كيف أن علم الأصول هو منطق علم الفقه، ما هي النسبة بين علم المنطق وباقي العلوم؟ بيناها بالأمس أن علم المنطق العام الذي ندرسه في المنطق، هذا العلم يعطينا طريقة التفكير، أما بعد لا يعين المادة. علم الأصول أيضا يعطينا ماذا؟ كيفية الاستنباط، ولكن كيفية الاستنباط في باب الصلاة بعد لا يعينها، في باب الصوم بعد لا يعينه. إذن نفس الدور الذي يقوم به علم المنطق العام في العلوم علم الأصول يقومه بالنسبة ماذا؟ إلى علم الفقه، حيث أن علم المنطق يزود الاستدلال بوجه عام بالعناصر المشتركة التي لا تختص بباب من أبواب التفكير دون باب، يعني بمادة دون مادة. وعلم الأصول أيضا يزود الاستدلال الفقهي خاصة بالعناصر المشتركة، يعني فقط المادة هي الفقه، في باب الفقه توجد قواعد عامة، علم الأصول يحدد تلك القواعد العامة. يعني يقول أن الحكم التكليفي على 5 أقسام، نحن لا يوجد عندنا قسم آخر، خلاص. ثم يأتي يحلل الحكم التكليفي، ما هو؟ يقول الحكم التكليفي يعني وجوب، الحكم التكليفي يعني حرمة، الحكم التكليفي يعني استحباب كراهة. أما الوجوب أين؟ في الصوم. يقول بعد هذا ابحثوا أين؟ ابحثوا في الفقه، انظر إلى الفقه، ترى ما هو الواجب وترى ما هو الحرام، ترى ما هو المستحب وترى ما هو مكروه. أما أنا أبينك حقيقة الحكم ما هي، أنا أبين لك حقيقة أنه إذا اجتمع الأمر والنهي ماذا يحدث، هل نقدم الأمر أو نقدم النهي؟ هسه أين يجتمع الأمر والنهي؟ يقول بعد أنت اذهب إلى باب الفقه لترى هناك بأنه أين في أي مسألة من مسائل الفقه يجتمع الأمر والنهي. أنا أقول لك إذا تعارض خبران ماذا أفعل؟ أنت مخير بينهما، أو يتعارضان ويتساقطان، سيأتي في باب التعارض. إذا تعارض خبران أحدهما قال أكرم والآخر قال لا تكرم، طب أيهما نقدم، نقدم أو لا نقدم؟ قول يقول هذان يتعارضان فيما بينهما ويتساقطان، من قبيل البينتين عندما تتعارضان وتتساقطان. قول يقول لا أنت مخير، خذ بهذا الخبر الذي يقول صلي، أو خذ بذاك الخبر الذي يقول ماذا؟ لا تصلي، مخير أنت. ها؟ خب هنا أين يقع التعارض؟ هل يوجد عندنا تعارض في الشرع أو لا يوجد عندنا؟ بعد هذا الفقه يعين، الفقه يقول أنه في باب الصلاة يوجد عندنا في بعض مسائله تعارض أو لا يوجد، في باب الصوم يوجد عندنا تعارض أو لا يوجد. الأصول يعطي القاعدة الكلية، إذا تعارض فإنه ماذا؟ فإنه يتخير. أما أين يتحقق التعارض أو لا يتحقق، أين تحقق في الشرع أو لم يتحقق، بعد هذا من وظيفة علم الفقه. قال وعلم الأصول يزود الاستدلال الفقهي خاصة بالعناصر المشتركة التي لا تختص بباب من أبواب الفقه دون باب. هذا تمام الكلام في هذه الأركان الثلاثة، الأول تعريف العلم، الثاني موضوع العلم، الثالث فائدة العلم والغاية المترتبة على العلم. واتضح أن تعريف العلم هو العلم بالقواعد، هو العلم بالعناصر المشتركة في عملية الاستدلال، وموضوع علم الأصول هو العناصر المشتركة في عملية الاستدلال ويبحث عن دليليتها، وفائدة علم الأصول هو تمييز العناصر المشتركة عن العناصر المختصة. خب نأتي إلى بحث آخر وهو الحكم الشرعي وتقسيمات الحكم الشرعي. هناك أبحاث مفصلة بين الأصوليين في تعريف الحكم الشرعي، ما هو المراد من الحكم الشرعي. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يختار تعريفا للحكم الشرعي لعله يخلو من كثير من الإشكالات التي ترد على تعريفات الآخرين. يقول الحكم الشرعي هو التشريع الصادر من الله تعالى لتنظيم حياة الإنسان. التشريع الصادر من الله تعالى، لأنه إن الحكم إلا لله، لا يمكن لغير الله أن يشرع، ونحن إذا قبلنا أن الرسول مشرع لأن الله قال لنا ما آتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا، فإذا نحن عندما نقبل قول الرسول لأن الله قال لنا اقبلوا قوله، وإلا لو لم يقل المشرع الحقيقي وهو الله اقبلوا لم نكن نقبل حتى قول الرسول، حتى ولو ثبت لنا أنه نبي، لأن النبوة لا تلازم أن يقبل منه كل شيء. نعم أنت مرسل من قبل الله، ولكن لماذا أقبل منك كل شيء؟ إذا الله يريد مني أن أقبل منك كل شيء أنا أقبل منك كل شيء، أما إذا لا يريد أنا لا أقبل منك كل شيء. وحيث أن الله قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، إذن احنا نقبل من الرسول ونعتبره كمشرع. إذن فلهذا نجد انه في التعريف قال التشريع الصادر من الله، لا يقول احد خب هناك تشريعات كثيرة صدرت ممن؟ من الرسول، هذه ليست حكما شرعية؟ نقول حكم شرعي، نعم حكم شرعي، ولكن هذا التشريع الذي صدر من الرسول إنما يقبل لأنه ماذا؟ لأن الله أمر بقبوله، إذن فكأنه تشريع ماذا؟ من الله، لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن هنا عندما قال قال السيد الشهيد قدس سره الشريف التشريع الصادر من الله، لا يشكل أحد يقول كيف تقولون التشريع مختص بالله، مع أنه روايات كثيرة دلت على أن هناك جملة من التشريعات صدرت ممن؟ صدرت من النبي صلى الله عليه وآله وسلام. نحن عندنا في كثير من الروايات أن التشريع الأولي لهذه الصلوات 17 اليومية أصلها كان كله ثنائية ثنائية ثنائية، يعني الذي أمرنا به هو 11 ركعة في اليوم، مو 17 ركعة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما عرج به إلى السماء في ليلة المعراج وأمر بالصلاة صلى ركعتين 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 ثلاث ركعات، يعني الظهر ركعتان، العصر ركعتان، الصبح ركعتان، المغرب ثلاث ركعات، العشاء ركعتان. ولكنه في كثير من الروايات ورد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما جاء إلى الأرض وأراد أن يصلي تلك الصلاة أضاف عليها ماذا؟ ركعتين أخريتين، أين؟ في الظهر، في العشاء، في العصر، فست ركعات إضافية صارت. ومن هنا يقول الإمام الصادق سلام الله عليه أتعلمون لماذا أن الشك في الثنائية مبطل والشك في الثالثة والرابعة غير مبطل؟ لأن الأول تشريع الله والثاني تشريع رسوله، لأنه في الفقه في الرسالة العملية درستم أن الشك في الأولى والثانية ماذا؟ مبطل للصلاة إطلاقا. فلهذا تجدون أنه ماذا؟ فقط في المغرب إذا شك بين الثانية والثالثة أيضا يكون ماذا؟ باطل، مع أنه إذا كان في الرباعية الشك بين الثانية والثالثة بعد السجدتين ماذا؟ صحيح أو لا؟ خب ما الفرق بين صلاة المغرب وصلاة الظهر؟ الإمام يقول لأن صلاة المغرب تشريع من الله وهي فرض، ولكن الركعتين الإضافيتين هي تشريع ممن؟ من الرسول وهي سنة. إذن عندما يقول هنا المصنف هو التشريع الصادر من الله، لا يقول أحد كيف تقول من الله وهناك تشريعات ممن؟ من رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، بل نقول أن ذلك التشريع الذي هو من الرسول أيضا ماذا؟ أيضا إنما قبلنا ذلك التشريع لأن الله أمر به، فكأن الله شرع ذلك التشريع. قال هو الحكم الشرعي، الحكم الشرعي هو التشريع الصادر، الحكم الشرعي هو التشريع الصادر من الله تعالى لتنظيم حياة الإنسان وتوجيهه. هذا التنظيم والتوجيه لا يوجد فيه مطلب جديد، ولكن هذه الأحكام الشرعية التي توجه حياة الإنسان تنظم حياة الإنسان تنقسم إلى قسمين. القسم الأول مباشرة يقول للمكلف يحق لك أن تعمل هذا ولا يحق لك أن تعمل هذا، يحق لك أن تصلي في المكان المباح أو في المكان المملوك لك ولا يحق لك أن تصلي ماذا؟ في الأرض المغصوبة، يحق لك أن تتصرف في أموالك ولكن لا يحق لك أن تتصرف ماذا؟ في أموال غيرك. فإذا تارة يقول لنا افعل وأخرى يقول لا تفعل، هذه افعل ولا تفعل مرتبطة بفعل المكلف مباشرة، افعل يعني يجب عليك أن تفعل هذا الفعل مباشرة، أنفق على زوجتك هذا فعل مباشر مرتبط ماذا؟ بفعل المكلف مباشرة. إذا كان الحكم الشرعي يوجه فعل الإنسان مباشرة فهو الحكم التكليفي. هسه أقسام الحكم التكليفي ما هي ستأتي. أما إذا لم يكن الحكم الشرعي موجها لفعل الإنسان مباشرة، وإن كان في النتيجة يرتبط ماذا بفعل الإنسان، يوجه فعل الإنسان ولكن بطريق غير مباشر، بطريق غير مباشر. كيف؟ يقول هذا ملك زيد، هذا ملك زيد، يعني يقول لي افعل او لا تفعل، لا يوجد فيه افعل او لا تفعل، مو مثل الصلاة افعل ومثل شرب الخمر لا تفعل، لا تشرب، هذاك كان فيه امر مباشر ونهي مباشر. اما هنا يقول لي اذا اشترى زيد بالشرائط المذكورة في باب البيع شيئا فهو ملكه. خب فهو ملكه يعني ماذا؟ يعني اذا صار هذا ملك الاخرين فانت لا يجوز لك ان تتصرف في ملك الاخرين الا باذنه. اذا عندما قال الشارع هذا ملكه ترتب عليه ماذا؟ ترتب عليه عدم جواز تصرف الاخرين الا باذن المالك. فهنا عندما اعتبر الشارع الملكية بعد تحقق البيع، هنا ايضا وجه فعل الانسان ام لم يوجه فعل الانسان؟ نعم وجه فعل الانسان، ولكن بطريق مباشر او غير مباشر؟ بطريق غير مباشر، لانه لم يقل له افعل او لا تفعل، ولكن بعد ان بين له هذا ملك زيد ماذا قال له؟ وملك زيد لا يجوز التصرف به الا ماذا؟ باذنه. فاذا هنا نجد ان عليه ترتب على ترتبت على هذه الملكية ماذا ترتب؟ ترتب حكم تكليفي. هذا الذي يوجه فعل الانسان ولكن بطريق غير مباشر نسميه الحكم الوضعي. واضح صار؟ اذا الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي هو هذا، ان الحكم التكليفي يوجه فعل الانسان مباشرة، ولكن الحكم التكليفي ما هو؟ لا يوجه فعل الانسان مباشرة، وانما يوجهه ينظمه ولكنه بطريق غير مباشر. مثلا يقول هذه اذا قالت لك زوجتك نفسي بكذا وكذا وانت قلت قبلت فصارت ماذا؟ زوجتك، فانت زوج وهي زوجة لك. خب الزوجة لي يترتب عليه افعل ولا تفعل؟ افعل ولا تفعل في هذه زوجتك؟ هذه من قبيل صلي؟ لا. من قبيل لا تشرب الخمر؟ لا. هذه زوجتك، هذا الشارع اعتبرها، قال اذا قالت كذا وانت قلت كذا فماذا؟ فقد حصلت علقة الزوجية فهي زوجتك. ولكن يترتب على الزوجية ماذا؟ وجوب النفقة. فالزوجية التي جعلها الشارع لا تنظم حياة الانسان مباشر، ولكنه تنظمه ماذا؟ بطريق غير مباشر، لانه يترتب على الزوج وجوب الانفاق على الزوجة. فكل ما كان ينظم فعل الإنسان، حياة الإنسان، أفعال الإنسان بطريق مباشر فهو الحكم التكليفي، وكل ما لم يكن كذلك وجهه بطريق غير مباشر فهو الحكم الوضعي. قال الحكم الشرعي وتقسيمه. الحكم الشرعي هو التشريع الصادر من الله تعالى لتنظيم حياة الإنسان وتوجيهه، وهو أي الحكم الشرعي على قسمين، أحدهما الأحكام التكليفية. ما هي الأحكام التكليفية؟ عرفها، هي التشريع الصادر من الله تعالى لتنظيم حياة الإنسان مباشرة. والحكم الوضعي هو التشريع الصادر من الله تعالى لتنظيم حياة الإنسان بلا مباشرة، من غير مباشرة. الأحكام التكليفية التي تتعلق بأفعال الإنسان ولها تلك الأحكام التكليفية توجيه عملي مباشر. وأما القسم الثاني قال الأحكام الوضعية التي ليس لها توجيه عملي مباشر. وكثيرا ما، إذن في الأعم الأغلب الأحكام الوضعية تكون ماذا؟ تقع موضوعا لترتب أحكام تكليفية عليها. فكثير من الأحكام الوضعية تكون موضوع ماذا؟ يترتب عليها حكم تكليفي. الزوجية حكم وضعي يترتب عليها حكم تكليفي وجوب النفقة. الملكية حكم وضعي يترتب عليها حكم تكليفي عدم جواز التصرف. قال والآخر الأحكام الوضعية التي ليس لها توجيه عملي مباشر، وكثيرا ما تقع موضوعا لحكم تكليفي كالزوجية التي تقع موضوعا لوجوب النفقة مثلا، وكالملكية التي تقع موضوعا لحرمة التصرف. الآن نأتي إلى بيان حقيقة الأحكام التكليفية. سأل وضعية هنا، خلوها إن شاء الله إلى حلقة، إلى الحلقة الثالثة. بيان حقيقة الأحكام التكليفية. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول: نحن إذا أردنا أن نتعرف على حقيقة الحكم التكليفي لا بد أن نرجع إلى العقلاء، لنرى أنهم إذا أرادوا أن يشرعوا حكما، لأن العقلاء أيضا في غير الإسلام، أيضا هؤلاء الآن في المجتمعات التي لا تدين بالإسلام لها أحكام تكليفية وليس لها أحكام تكليفية. نعم، كثير من الأشياء عندها افعل، وكثير من الأشياء ماذا؟ لا تفعل. هسه لا يسمونها وجوب وحرمة، ولكنه مضمون الإيجاب ومضمون الحرمة موجود فيهما. عندما يقول له أنت لا يجوز لك أن تتصرف في مال الغير، لا يسميه حرام، ولكن هو لا يجوز لك أن تتصرف في مال الغير، يعني ماذا؟ يعني يقول أنت عندما تزوجت لا بد أن تنفق على الزوجة، من حق الزوجة عليك أن تنفق عليها، يعني ماذا؟ يعني يجب عليك الإنفاق، ولكن هذا لا يسميه وجوب، لا يسميه وجوب. المحتوى موجود. إذن هذا المحتوى وهو التوجيه العملي المباشر لأفعال الناس، هذا ليس مختصا بالمشرع الحقيقي وهو الله، بل نحن نجد أن ذلك في التشريعات العقلائية التي لا تؤمن بدين، بل لا تؤمن بوجود الله أيضا، أيضا في المجتمعات الماركسية المادية التي لا تؤمن بوجود الله، يوجد افعل ولا تفعل أو لا يوجد؟ نعم يوجد. إذن هذا الذي نقوله افعل ولا تفعل، هذا مو مرتبط بالذي يدين بالإسلام ويؤمن بوجود الله، لا، هو حكم عقلائي. العقلاء إذا أرادوا أن يعيشوا في مجتمع من المجتمعات لا بد أن يتنظم ذلك المجتمع، لأن الحياة الاجتماعية بلا تنظيم تكون فوضى يأكل بعضهم بعضا. إذن لا بد أن يتنظم. كيف يتنظم؟ بالتشريعات. هذه التشريعات عند العقلاء تمر ماذا؟ بعدة مراحل. التفتوا جيدا، أنتوا تعالوا إلى المجالس البرلمانية. هذه المجالس البرلمانية عندما تريد أن تشرع حكما للناس، ما هي المراحل التي تمر بها؟ خب تعرفون لابد المراحل التي تمر بها. أولا يطرح المطلب كاقتراح، أنه نحن نمنع شرب الخمر في المجتمع أو لا نمنع، نمنع شرب السيجار في المجتمع في الطرقات العامة وفي المناطق العامة أو لا نمنع، يطرح كاقتراح. عندما يطرح كاقتراح الأعضاء في البرلمان يأتون ماذا يفعلون؟ هذا يكون مؤيد وذاك يكون ماذا؟ مخالف. هذا موافق وذاك مخالف. هذا موافق ومخالف يعني ماذا؟ يعني الموافق يريد أن يبين أنه لا بد أن يشرع هذا الاقتراح، لا بد أن يشرع هذا التشريع. المخالف ماذا يريد يقول؟ يريد يقول لا، لا ضرورة لتشريعه. خب هذا الذي يريد أن يقول لا بد من تشريعه، وذاك الذي يقول لا، لا ضرورة لتشريعه، ماذا يبين؟ ذاك الذي يريد أن يقول لا بد من تشريع هذا المانع يريد أن يقول أن هنا مفسدة، وهذه المفسدة لا بد أن نقف أمامها. شرب الخمر فيه مفاسد في المجتمع، فلا بد أن نقف أمام ماذا؟ أمام شرب الخمر، فنمنع الناس عن شرب الخمر لا أقل ماذا؟ في المناطق العامة. نحن عندما نقول للناس أنه لا تشرب السيجار في المناطق العامة، لماذا؟ لأن شرب السيجار يؤثر على صحة الناس، ولا يحق لأحد أن يؤثر ماذا؟ على المجتمع. من هنا ماذا نفهم؟ نفهم أن الحكم بالحرمة أو أن الحكم بالوجوب أو أن القول افعل أو لا تفعل لابد أن يكون مسبوق بماذا؟ مسبوق بمفسد، مسبوق ماذا؟ بمصلحة. وإلا إذا لم تكن هناك مفسدة أو مصلحة، من الجزاف ومن الهوى النفسي أن يقول المشرع افعل أو لا تفعل. لماذا أفعل؟ لماذا لا أفعل؟ إذن إذا أراد المشرع أن يقول افعل لابد أنه عنده ماذا؟ مصلحة. وإذا قال لا تفعل لابد أن تقول يقول ماذا؟ أن هناك مفسدة. خب. الآن إذا افترضنا أن الموافقين تكلموا والمخالفين تكلموا وصار تصويت على القانون ووصلوا إلى ماذا؟ إلى أنه لا بد أن نقول لا تفعلوا، منع، نمنع، يعني ماذا؟ يعني بحسب اصطلاحنا الشرعي يعني حرمة. خب هذه الحرمة لا بد أن تصاغ بصياغة قانونية أو لا تصاغ؟ يعني لابد أن هذا الذي حق هذا الذي تكلم عنه النواب أو أعضاء المجلس لابد ماذا؟ لابد أن يصاغ بصيغة مادة أولى، مادة ثانية، مادة ثالثة، لابد أن يصاغ بصيغة قانون. واضح هذا المطلب؟ عندما صيغ ذاك التشريع بشكل قانون ومادة، الآن يعطى للدولة، يقال للدولة اعلنوا للناس بأنه من اليوم الكذائي ومن الساعة الكذائية لا تفعلوا. هذه المراحل التي يمر بها القانون إلى أن يصل إلمن إلى الناس. وإلا لو افترضنا أن المجلس أو البرلمان شرع القانون لكن لم يبلغ الناس، هل أن الناس مسؤولون أمام القانون أو مو مسؤولين؟ مسؤولين، لم يبلغوا بذلك، شرع ولكن لم يعين حدوده، لم يعين كقانون كمادة. خب أنا إذا لم يعين كمادة وقانون أنا كيف أطبقه؟ أنا لا أعلم حدود هذا القانون إلى أي حدوده، يبدأ من الساعة 10 أو من الساعة 8، من المكان الكذائي أو من المكان الكذائي. فإذا في كل تشريع نمر بهذه المراحل، اولا تشخيص ان هذا الفعل فيه مصلحة او مفسدة، فاذا كان فيه مصلحة تتولد من المصلحة ارادة لتحقق الفعل، واذا كان فيه مفسدة تتولد من المفسدة ارادة ماذا؟ لعدم تحقق الفعل. واضح هذا؟ اذا المرتبة الاولى ادراك المصلحة او المفسدة، المرتبة الثانية ماذا؟ تلك الإرادة المتولدة من تلك المصلحة أو المفسدة. المرتبة الثالثة صياغة ذلك الأمر الذي كان فيه مصلحة وتولدت منه إرادة، صياغته صياغة قانونية. المرتبة الرابعة إبلاغه إلى الناس. واضح هذه المطالب؟ يقول السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه أن كل حكم تكليفي عند المشرعة والعقلاء يمر بهذه المراحل، ولم يتضح لنا أن الشارع خالف طريقتهم في التشريع. فإذا الشارع عندما يريد أن يشرع كيف يشرع؟ أيضا يتبع نفس هذه الطريقة العقلائية في التشريع، إلا إذا قال أنا لا أتبع هذه الطريقة المتعارفة عند العقلاء. إذا لم يصرح فباعتبار أن الشارع هو من العقلاء، إذن يسير بصيرة العقلاء في تشريعاته. إذن المشرع كيف يشرع لنا وجوب الحج؟ أولا يجد أن الحج فيه مصلحة، وهذه المصلحة غير قابلة للتجاوز والترك، فتتولد من هذه المصلحة إرادة ملزمة لإتيان الفعل. عند ذلك يعتبرها ماذا؟ يعني يصوغها في مادة. فإذا صاغها في مادة يعلن لرسوله، يقول أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك، والرسول يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هذا المقام الأخير، المرحلة الأخيرة من التشريع، وهي ماذا؟ وهي مقام الإبراز، مقام الإعلان، مقام التبليغ. ومن هنا يقول السيد الشهيد أن الحكم التكليفي له مرحلتان، مرحلة هي ما خلف الستار يسميها مقام الثبوت للحكم، لأنه تلك المرحلة مما يرتبط بالاعتبار والإرادة والمصلحة الناس لا يعلمون بها. فلهذا لعلك في كثير من الأحيان تجد أن الناس يعترضون على التشريع، يقولون لماذا الدولة تشرع هذا؟ لماذا؟ لأنه لم يطلع على حيثيات التشريع، لا يعرف المصلحة الموجودة، المفسدة الموجودة، فلهذا يعترض على التشريع. فلهذا تلك المراحل التي قبل الإبراز هي مقام ماذا؟ مقام ما خلف الستار، سمها مقام الثبوت للحكم. بعد أن انتهينا من مقام الثبوت الذي هو مقام ما خلف الستار، نأتي إلى مقام ماذا؟ مقام الإبراز والإعلان، وهو ما يسمى بمقام الإثبات للحكم. مراد من الإثبات يعني مقام الإعلان والإبراز للحكم. إذن كل حكم من الأحكام التكليفية يمر بمرحلتين، المرحلة الأولى مقام الثبوت، المرحلة الثانية مقام الإثبات. مقام الثبوت فيه عناصر ثلاثة، العنصر الأول هو المصلحة، العنصر الثاني هو الإرادة، العنصر الثالث تقنين التشريع الذي نعبر عنه الاعتبار. العنصر الرابع، هذه العناصر الثلاثة، ثم ننتقل إلى مقام الإثبات. مقام الإثبات هو مقام الإبراز والإعلان عن الحكم. فلهذا قال: ونحن إذا حللنا عملية الحكم التكليفي كالوجوب. مراد قلنا من الوجوب مو لفظ الوجوب، ذلك المحتوى الذي يقول افعل وليس مختصا بمجتمع ديني أو غير ديني، وليس مرتبطا بوجود بالإيمان بالخالق وعدم الإيمان بالخالق، لا علاقة لكل ذلك، كما يمارسه أي مولى في حياتنا الاعتدادية. مولى يعني من له حق الطاعة على من يشرع له، أعم من أن يكون مولا حقيقي وهو الله، أو مولا في المجتمعات مثل رئيس الدولة أو رئيس الوزراء ونحو ذلك. نجد في عملية التشريع، نجد أنها أي عملية الحكم التكليفي تنقسم إلى مرحلتين. هذه المراحل أنتم لا تخافون من ألفاظها، مرحلة الثبوت يعني المرحلة التي لا يطلع عليها الناس، المرحلة التي هي خافية عن الناس. فلهذا نحن نقول أن ملاكات الأحكام لا نعلمها، فلهذا نقول أن القياس باطل عندنا، لأننا لا نعلم حيثيات الأحكام حتى نقول أنه لما كان الحكم موجود هنا فلا بد أن يكون في مكان آخر. لعله الشارع عندما قال وجوب هنا ولم يقل وجوب هناك، باعتبار أن الملاك موجود هنا وهناك ماذا؟ غير موجود. أنا من أين أعلم؟ لأنه هذاك خلف الستار، أنا لا أعلم به. قال: إحداهما مرحلة الثبوت للحكم، والأخرى مرحلة الإثبات والإبراز للحكم. فالمولى في مرحلة الثبوت يحدد المولى ما يشتمل عليه الفعل من مصلحة. لماذا يريد أن يأمر بالصلاة؟ لماذا يريد أن ينهى عن شرب الخمر؟ لا بد أن يجد بأنه في الصلاة توجد مصلحة، في الصوم توجد مصلحة، في الحج والزكاة توجد مصلحة، عند ذلك يريد ماذا؟ أن يأمر بها. قال: يحدد ما يشتمل عليه الفعل من مصلحة، وهي هذه المصلحة تسمى ماذا؟ بالملاك. ملاكات الأحكام مراد عن المصالح الموجودة في الأحكام، المفاسد الموجودة ماذا؟ في الأحكام، وهي ما يسمى بالملاك. خب، إذا أدرك وجود مصلحة في الفعل كالصوم مثلا، وجد أن الصوم فيه مصلحة، وهذه المصلحة لا يمكن أيضا أن تكون غير ملزمة، بل لا بد من الإتيان لا بد من تحقيق هذه المصلحة. الآن يتولد له شوق وإرادة لتحقيق تلك المصلحة، حتى إذا أدرك المولى وجود مصلحة بدرجة معينة، هسه هذه الدرجة إما إلزامية فيصير وجوب، إما غير إلزامية فيصير ماذا؟ مستحب. قال: حتى إذا أدرك وجود مصلحة بدرجة معينة في ذلك الفعل، تولدت من تلك المصلحة المدركة إرادة لذلك الفعل، ولكن تلك الإرادة تكون متناسبة مع المصلحة المدركة. فإن كانت المصلحة شديدة جدا، الإرادة المتولدة منها وجوب، وإن كانت تلك المصلحة يمكن تركها، الإرادة التي تتولد منها ماذا؟ الاستحباب. فلهذا قال: تولدت إرادة لذلك الفعل بدرجة تلك الإرادة تتناسب مع المصلحة المدركة، فإن كانت شديدة تولدت إرادة الوجوب، وإن كانت ضعيفة تولدت إرادة الاستحباب. خب، الآن وجدت عندنا المصلحة والإرادة، وهما العنصران الأساسيان في مقام الثبوت. الآن المشرع ماذا؟ يصوغ ذلك في قانون معين، مادة يجعلها مادة معينة، وبعد ذلك يصوغ المولى إرادته. هذه الإرادة المتولدة من ماذا؟ المتولدة من تلك المصلحة المدركة. يصوغ تلك الإرادة صياغة جعلية، يقول: جعلت كذا وكذا وكذا، جعلت في ذمتي المستطيع القادر المخلى السرب، ماذا جعلت في ذمتي؟ وجوب الحج. هذا قانون، قانون هكذا يقول القانون، يقول كمادة شرعها المشرع هكذا. ولكن هذه بعد لم تصل إلى مقام ماذا؟ مقام الإبلاغ للناس التي هي مقام الإثبات. بعد لم تعطى للراديو والتلفزيون أن يعلن عن ذلك القانون ماذا؟ للناس. فإذا هذا نحن كلنا إلى الآن أين؟ في مقام الثبوت للحكم. ومن هنا الإنسان ليس مكلفا عن مقام الثبوت، وإنما متى يكون الإنسان مكلفا إزاء الحكم الشرعي؟ إذا وصل إلى مقام الإثبات. فلو اطلع، التفت جيدا، فلو اطلع شخص على الحكم وهو بعد في مقام الثبوت، هل يجب عليه الاتيان او لا يجب عليه الاتيان؟ قال لا يجب، لا يجب عليه الاتيان، لانه انا الذي يجب علي ماذا؟ يجب علي انه اذا بلغت واذا لم ابلغ لعل الله سبحانه وتعالى شرع، ولكن لم يكن يجد مصلحة في ان يبلغني الامر، لعل المصلحة ان يبلغني بعد ماذا؟ بعد سنة. الان بعد انا لست مهيئ لان اتقبل ذلك التشريع، فلعل التشريع ماذا؟ في لوح الواقع موجود والمشرع الحقيقي شرع، ولكن المصلحة بعد لم تأتي الى الاعلام فلا يعلن عنه. فلهذا نجد ان الاحكام الشرعية في زمان الرسول كانت تدريجية او نزلت مرة واحدة، كانت تدريجية، مع ان التشريع صادر من الله ولم يكن تدريجي. الله سبحانه وتعالى كان يعلم انه هذا العابد في صالحه ان يصلي، وفي صالحه ان لا يشرب الخمر، وفي صالحه ان لا يكذب، وفي صالحه ان لا يزني، ونحو ذلك من الاحكام المحرمة والواجبة، ولكنه تدريجا بين له. يعني شرب الخمر مفسدته، احنا نعلم بحسب الروايات الموجودة ان شرب الخمر لم يشرع، حرمة شرب الخمر لم يشرع من اول يوم نزول الاسلام، وانما مرت مراحل متعددة سنين طويلة الى ان النبي صلى الله عليه وسلم حرم شرب الخمر. قبل ذلك يعني لم تكن فيه مفسدة؟ لا، كانت مفسدة موجودة، ولكن الناس لم يكونوا مهيئين لان يتقبلوا هذا الحكم التحريمي، فلهذا تأخر التشريع. فاذا انا متى اكون مسؤولا عن الحكم الشرعي؟ إذا بلغت به عن الطرق التي لا بد أن أبلغ بها، وأما إذا لم أبلغ فلا يجب عليه. قال: وبعد ذلك يصوغ المولى إرادته صياغة جعلية من نوع الاعتبار، فيعتبر الفعل على ذمة المكلف. لا يتصور البعض هذا فيعتبر الفعل على ذمة المكلف يعني هو ولله على الناس، لا، هي ولله على الناس مرتبطة بمقام الإثبات، فيعتبر هذه مرتبطة بعد بمقام الثبوت. أؤكد على النقطة لأنه لوجود الخلط في الكلمات، هذه فيعتبر هذا مو مقام الإثبات، هذا مقام الثبوت. مقام الإثبات بعد ذلك سيأتي، بعد المولى قال في الآية المباركة ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هذا مقام الإثبات سيه. أما إذا ما قال مثل مجلس الشورى افترض أو البرلمان، القانون نظمه كمادة، قال مادة الأولى، مادة الثانية، مادة الثالثة، مادة الرابعة، ولكن أعطاه للدولة لتعلنه للناس أم لم يعطه؟ لم يعطه، هذا بعد في مقام الثبوت، وإن نظمه في مادة وكتبه وجعله في الرف. هذه فيعتبر مو مقام الإثبات. الإخوة اللي دارسين حلقة ثانية قبل هذا المكان سيعرفون الخلط اللي صاير هنا. فيعتبر الفعل على ذمة المكلف، هذا بعد مرتبط بهذا الاعتبار الذي هو العنصر الثالث من مقام الثبوت. إذن فهناك إذن في مرحلة الثبوت ملاك وإرادة واعتبار، إذن هذه فيعتبر الفعل على ذمة المكلف، هذا مقام الثبوت لو مقام الإثبات. مقام الثبوت قال وليس الاعتبار عنصرا ضروريا في مرحلة الثبوت. إذن الاعتبار مرتبط بمرحلة الثبوت، بل يستخدم. يعني سيد الشهيد يريد أن يقول أن هذه العناصر الثلاثة ليست على درجة واحدة من الأهمية، المهم من مقام الثبوت هو ماذا؟ العنصر الأول والعنصر الثاني، أما العنصر الثالث في الأعم الأغلب يستعمل في التشريعات، عندما يريدون أن يشرعوا تشريعا يستعملون العنصر الثالث أيضا، بل يستخدم أي الاعتبار غالبا كعمل تنظيمي وصياغي اعتاده المشرعون والعقلاء. هذه النكتة التي أشرنا إليها، وقد سار الشارع على طريقتهم في ذلك. إذن الشارع ليست له طريقة جديدة في التشريع، بل الشارع أيضا عندما يشرع ماذا؟ يمر بهذه المراحل. وبعد اكتمال مرحلة الثبوت بعناصرها الثلاثة أو بعنصريها الأولين على أقل تقدير، لأننا قلنا العنصر الثالث ليس مهما كل الأهمية، تبدأ مرحلة الإثبات. مرحلة الإثبات ما هي؟ مرحلة الإبراز، يعني عندما يأتي الرسول يقول أيها الناس يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة، وهي المرحلة التي يبرز فيها المولى بجملة إنشائية أو جملة خبرية في مقام الإنشاء يبرز لنا ماذا؟ يبرز مرحلة الثبوت. إذن مقام الإثبات ما هو؟ أنه يبرز لك مقام الثبوت. خب هذا مقام الإثبات، التفتوا جيدا، هذا مقام الإثبات. تارة هذه الجملة الإنشائية تحكي عن الإرادة وأخرى تحكي عن الاعتبار. مقام الثبوت كم مرحلة قلنا أكو؟ مصلحة، إرادة، إنشاء، اعتبار، أليس كذلك؟ هذا عندما يأتي في مقام الثبوت، في مقام الإثبات، هذا مقام الإثبات تارة يكشف عن الاعتبار وأخرى يكشف عن الإرادة. تارة يقول أريد منك كذا، إذا جاء المشرع في التلفزيون وقال أن الدولة تريد منكم كذا، هذا الإنشاء الإثبات بماذا تعلق؟ تعلق بالإرادة أو بالاعتبار؟ بالإرادة. وأخرى تقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هذا لم يتعلق بالإرادة وإنما تعلق ماذا؟ بالاعتبار، الذي هو العنصر الثالث من مقام الثبوت. واضح المطلب؟ قال وهي المرحلة التي يبرز فيها المولى بجملة إنشائية أو خبرية، يبرز ماذا؟ مرحلة الثبوت، هسه بدافع من الملاك والإرادة. وهذا الإبراز من قبل المولى قد يتعلق بالإرادة مباشرة، كما إذا قال أريد منكم الفعل الكذائي، وقد يتعلق بالاعتبار، يعني الإبراز يتعلق بالاعتبار، الكاشف ذلك الاعتبار ماذا؟ عن الإرادة السابقة، كما إذا قال لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والحمد لله رب العالمين.